بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر لله مقيلي العثرات ومجيبي الدعوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزادهم من البركات. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فاتحة الخير. وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وبينا أن هذا أو أن هذه الآية الكريمة تعمل في قلب العبد تصحيح نية وتصحيح مسار، كما إنها تحرك في قلب العبد الخوف، وهو الركن الثالث من أركان العبادة القلبية. ونكمل مسيرتنا إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقة، نسأل الله عز وجل التسديد والتأييد والرشاد. قلنا إن أركان العبادة القلبية ثلاث أركان أو ثلاثة أركان: المحبة، وهذا موجود في قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله، فالحمد يدل على المحبة ولا يكون إلا على وجه المحبة، وأيضا موجود في الله الإله المعبود المألوه الذي تأله القلوب وتحبه، وموجود أيضا في إثبات الربوبية لله عز وجل، فإن الرب هو المربي الذي ربى الخلائق بنعمه، وأيضا موجود في الرحمة، الرحمن الرحيم، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، وأيضا في الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الأمور كلها تحرك محبة القلب ومحبة العبد لربه. أما الرجاء فموجود في قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم، تولد في قلب العبد رجاء ورغبة وطمعا بالله سبحانه وتعالى. وأما الخوف فموجود وتحث عليه وتحفز إليه قول الله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، فإن ملك يوم الدين ومالك يوم الدين هو المجازي يوم القيامة لأهل الإحسان بالإحسان ولأهل الإساءة بما يستحقون. الله عز وجل أمر عباده أن يتقلبوا في هذه العبادات وأن يجعلوها في قلوبهم في كل قربة وزلفة يتزلفون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تغني واحدة عن الأخرى، بمعنى أنه لا يكتفي في قلب العبد أن يكون محبا دون أن يكون راجيا أو خائفا. وهذا نقوله تصحيحا لمفاهيم بعض الناس الذين يظنون أن المحبة وحدها كافية في القربة إلى الله عز وجل والزلفة إليه، أو بعضهم يظن أن الرجاء وحده كاف في التقرب إلى الله عز وجل دون المحبة والخوف، والبعض الآخر يظن أن الخوف وحده كافيا وأن المحبة والرجاء لا داعي لوجودهم. كل ذلك من الأخطاء، فإن الله عز وجل يتقرب إليه في قلب محب راج لما عند الله عز وجل خائفا من عقابه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن المحبة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يحبهم ويحبونه. لاحظت أن الله عز وجل وصف عباده بالمحبة، وأيضا وصف الله عز وجل من كره أمرا من دين الله عز وجل كره شرع الله عز وجل، كره ما قدر الله عز وجل في شرعه وفي دينه وعلى لسان أنبيائه عليهم السلام. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه الأمور تبين منزلة المحبة وإجلال الله سبحانه وتعالى ومحبة دينه وشرعه وكل ما أنزل من السماء جل وعلا. وفي الرجاء قال الله عز وجل في آيات كثيرة، قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عن الذين لا يرجون لقاءه، قال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين عظم منزلة الرجاء عند الله سبحانه وتعالى. والخوف أيضا في آيات كثيرة، قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافون، وقال سبحانه وتعالى: ولا تخشوا الناس فلا تخشوا الناس واخشون، وقال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والآيات في بيان منزلة الخوف ومكانة الخوف كثيرة جدا. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: أقبل ولا تخف، وقال سبحانه وتعالى: إنك من الآمنين، وقال: إنه لا يخاف لدي المرسلون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين اختصاص عبادة الخوف لله سبحانه وتعالى. يقول العلماء: المؤمن يطير إلى الله عز وجل كالطائر، فقلبه فيه المحبة. الطائر قلب ينبض بالمحبة وله جناحان، فأما الجناحان جناح الخوف وجناح الرجاء. هكذا يطير العبد إلى الله عز وجل بقلب محب، يأنس بذكر الله عز وجل، ينشرح الصدر إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، يحب ويألف ويتأله ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو القلب، ينبض بمحبة الله سبحانه وتعالى. والجناحان جناح الخوف وجناح الرجاء، لا يغلب جناحا على آخر. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأنه لا يمكن أن يغلب الإنسان جناحا على الآخر إلا ويضل. نعم، يضل. إذا غلب الإنسان جانبا على الآخر، كما إن الطائر لا يستطيع الطيران إذا حرك جناحا واحدا، فإن الإنسان أيضا لا يمكن أن يصل إلى الله عز وجل إذا طار بجناح واحد. فإنه إذا نظر في ناحية الخوف وغلب جانب الخوف ولم ينظر إلى جانب الرجاء، لم يتفكر في رحمة الله عز وجل، لم يتفكر في حلمه، لم يتفكر في فضله، إنما كان ينظر فقط في الخوف، شديد العقاب، شديد المحال، سريع العقاب، شديد المكر، سريع الحساب، كل ذلك إذا نظر العبد إليها، الانتقام، العزة، الجبروت، الهيمنة، الإحاطة، إذا نظر العبد إليها ولم ينظر إلى رحمة الله عز وجل ولطفه وحلمه وكرمه ومغفرته وعفوه سبحانه وتعالى، إذا لم ينظر العبد إلى جانب الرجاء سيقنط العبد، سيقنط العبد وسيصل إلى مرحلة القنوط ويقول: أنا هلكت ولا يمكن أن يغفر الله لي، وذنوبي كثيرة، والله عز وجل عزيز، وأنا قد عصيت العزيز، وأنا قد عصيت المنتقم، وأنا قد عصيت الجبار. وهكذا إذا لم ينظر العبد أبدا إلى ناحية الرجاء ولم يتفكر في أسماء الله عز وجل الجميلة التي فيها من الرجاء ما فيها، فإنه سيقنط وييأس من رحمة الله عز وجل. وقال الله عز وجل على لسان يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال الله عز وجل عن الكفار يوم القيامة: أولئك يئسوا من رحمتي، أولئك يئسوا من رحمتي. فالعبد إذا نظر إلى جانب الخوف دائما وطار بجناح الخوف لا يمكن أن يصل إلى الله عز وجل، بل سيقنط وسييأس وسيحبط وسيسقط في يده ولا يصل إلى الله عز وجل. بل على المؤمن أن ينظر جانبا من الخوف، وأن ينظر أيضا جانبا من الرجاء أن ينظر تارة هنا وتارة هنا فيطير بجناحين إلى الله عز وجل. كذلك إذا نظر في جانب الرجاء ولم ينظر في جانب الخوف، إذا كانت عينه فقط على آيات الرحمة وآيات الرجاء وآيات التي تتكلم عن جمال الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله ومنته، كانت عينه لا تنظر إلا هذا إلى هذا الجانب، ولا ينظر أبدا إلى جانب الخوف ولا إلى جانب شدة الوعيد والمحاسبة العظيمة من الله عز وجل، فإنه أيضا سيضل لأنه سيصل إلى مرحلة ترك العمل ويقول رحمة الله واسعة وستشملني وأنا من عباده وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وسيدخلني الجنة ولن يعذبني، هو أرحم بي من أمي وأمي لا يمكن أن تعذبني والله عز وجل أرحم بي من أمي فإنه لن يعذبني. كذلك إذا نظر الإنسان في جانب الرجاء دائما ولم ينظر في جانب الخوف فإنه سيصل إلى مرحلة ترك العمل والإرجاء والاعتماد الكلي على رحمة الله عز وجل دون بذل عبادة ودون انقياد لله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تصل إلى الله عز وجل بجناح واحد، إنما أن تطير إليه بجناحين، بجناح الخوف وبجناح الرجاء. متى ما غلب جناح على جناح نظرت إلى الآخر وانصرفت من جناح إلى جناح، لا تغلب جناحا على الآخر. قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال سبحانه وتعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال الله عز وجل مادحا أولياءه ومادحا المؤمنين من خلقه ومادحا أنبياءه بأنهم كانوا يتقلبون في هذين أو في هاتين العبادتين ما بين خوف ورجاء، لا يغلبون جانبا على آخر، مقبلين على الله عز وجل بخوف ورجاء وقلوب محبة. قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال الله عز وجل عن عباده أيضا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا. هنا الجناحان في التعامل مع الله عز وجل ما بين الرجاء والخوف، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فنرجو الله عز وجل وأن عذابي هو العذاب الأليم فنخاف من الله عز وجل بموجب هاتين الآيتين ما بين خوف ورجاء. وهكذا أولياء الله سبحانه وتعالى يكونون في قلوبهم محبين ذاكرين الله عز وجل يألفونه ويتألهون له سبحانه وتعالى ويتعبدونه وتنشرح صدورهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكره سبحانه وتعالى، وفي إقبالهم على الله عز وجل ما بين الخوف والرجاء لا يغلبون جانبا على آخر، بهذا يستقيم أمرهم ويصلح طيرانهم إلى الله عز وجل وإقبالهم عليه سبحانه وتعالى. نكمل معكم ما يتعلق إن شاء الله عز وجل بهذه الآية المباركة بعد الفاصل، فكونوا معنا إخوتي الأفاضل. فاتحة الخير، فاتحة الخير. حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، ويتجدد اللقاء معكم بعد الفاصل في تفسير سورة الفاتحة في برنامجكم الذي يعنى بتفسير سورة الفاتحة المسمى بفاتحة الخير. وقفنا قبل الفاصل عند أركان العبادة القلبية وكيف أن سورة الفاتحة المباركة حققت هذه الأركان الثلاث في أول ثلاث آيات منها. الحمد لله رب العالمين حققت المحبة، الرحمن الرحيم حققت الرجاء، مالك يوم الدين حققت الخوف، وبدونهم لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الله عز وجل ولا تصح منه عبادة إذا لم يكن محبا لله عز وجل فيها أو محبا لشرعه وما شرعه الله عز وجل أو راجيا ما عند الله عز وجل من ثواب وخائفا مما أو من عقاب الله سبحانه وتعالى. ذكرنا يا إخوة أن هناك من الناس من يغلب جانبا على جانب وأنهم يضلون بهذا الفعل، بل بعضهم حتى أنكر بعض الجوانب كالرجاء والخوف واعتمد فقط على المحبة كما هو في بعض شطحات الصوفية ومن وافقهم، حينما يقعون في أخطاء في التعامل مع الله عز وجل فيظنون أن الوصول إلى الله عز وجل لا يكون إلا بالمحبة، وأن الرجاء والخوف عبادة العامة أو أنها عبادة الناس الذين لم يعرفوا حقيقة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وأثر عن بعضهم أنه قال: اللهم إن كنت أعبدك طامعا بجنتك فاحرمنيها، وإن كنت أعبدك خائفا من نارك فاحرقني أو فأحرقني بها. كل ذلك من الشطحات الخاطئة التي لا يمكن أن يتعبد الله عز وجل بها، فإن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بأنهم يرجون رحمة الله عز وجل، ومدح المؤمنين بأنهم يخافون من الله عز وجل ولا يخشون أحدا إلا الله عز وجل، ومدح صفوة خلقه الأنبياء عليهم السلام أنهم يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين جل وعلا. ولا يمكن أن يكون أحد من عامة الناس أفضل من عبادة الأنبياء عليهم السلام، فإن الله عز وجل يحب من عبده المحبة كما إنه يحب من عبده الرجاء، ويحب أيضا من عبده الخوف، ويجازيه على ذلك الجزاء الكثير والأجر العظيم. ولا يتصور أصلا أن يكون الإنسان يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة ثم يقول أنا لا أخاف منه، هذا شيء ما هو طبيعي، يعني يعتبر خلل في الفهم والذهن والعقل والتعامل مع الله عز وجل. لا يمكن أن يعرف إنسان ربه سبحانه وتعالى بما أخبر في القرآن العظيم كيف فعل وتصرف في عظماء الزمان وفي ملوك الأرض، كيف أهلكهم جل وعلا وكيف دمرهم وكيف لم يبق لهم باقية سبحانه وتعالى، وكيف يتصرف في هذا الكون الفسيح البديع الواسع يتصرف فيه كيف ما يشاء سبحانه وتعالى، ويحرك النجوم والأجرام والكواكب كيف ما يشاء سبحانه وتعالى، ثم يقول هذا العبد الصغير الحقير يقول أنا لا أخاف من الله عز وجل، أنا أعبده محبة. هذا لا يتصور أبدا، هذا خبل وخطل في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، كما إنه أيضا لا يمكن أن يعرف إنسان ما أعده الله عز وجل للمؤمنين وما زين به الجنة جل وعلا وما اختص الله عز وجل به دار الكرامة ثم يقول أنا لا أرجو ما عند الله عز وجل، ذلك لا يتصور في الذهن ولا يكون كلاما منطقيا، بل هو من الخلل والخبل في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. في هذه الآيات الثلاثة الأول تبين لنا سورة الفاتحة أمرا مهما، وهو أن الإنسان إذا أراد التعامل مع الله عز وجل أو الطلب منه فإنه يقدم بين يديه ثناء وإجلالا وكلاما لله سبحانه وتعالى، وهذا من أدب الدعاء. وسورة الفاتحة كما ذكرنا من أسمائها الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء فهي سورة الدعاء. الإنسان حينما يعرف هذه السورة ويقرأها ويتأملها يعرف أن الله عز وجل يحب من عبده أن يحمده وأن يقدم بين يدي طلبه ثناء وتمجيدا وتعظيما لله عز وجل وتبريكا وتكبيرا لله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما دخل في طلبه كان ذلك مدعاة لإجابة طلبه وإعطائه سؤله. جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول حينما يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل حمدني عبدي، بمعنى أحبني وبمعنى أثبت لي المحاسن في كل وقت وحين، حمدني عبدي أو حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، مدحني، ذكر محاسني، عرفني، عرف صفة الرحمة عندي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. التمجيد هو اسم يدور بين العزة والانفراد والكرامة، التمجيد كلمة تدور بين العزة والانفراد، يعني أن ينفرد الممجد بهذه العزة والكرامة أن يكرم هذا الممجد. إذا قال عبده مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي أي أفردني بالعزة والكرامة. ما معنى العزة؟ العزة هي أن لا يؤخذ من العزيز شيء إلا بعلمه وإذنه، هذا معنى كلمة عزة. الله عز وجل من أسمائه العزيز وهو ذو العزة ورب العزة جل وعلا. العزة معناها أنك لا تأخذ شيئا منه ولا تنال شيئا منه إلا بعلمه سبحانه وتعالى، ولو شاء لمنعك فلم تصل إلى ذلك فهو العزيز، ولو أراد شيئا أن يصل إليك لوصل بعزته سبحانه وتعالى. فالعبد حينما يقول مالك يوم الدين يمجد الله عز وجل، يفرده بكمال العزة ويفرده بكمال الكرامة، كمال الفضل له سبحانه وتعالى. فإن الإنسان في هذه الثلاث آيات الأول من سورة الفاتحة قدم بين يديه ثناء مدحا محبة تمجيدا لله سبحانه وتعالى، أعطاك هنا أدبا في التعامل مع الله عز وجل، وهذا أول أدب يمر معنا في هذه السورة المباركة، أنك إذا أردت أن تطرق باب الدعاء وأردت إجابة سؤلك وأردت طلبا من الله سبحانه وتعالى أن تقدم بين يدي طلبك ثناء ومدحا وحمدا وتمجيدا لله سبحانه وتعالى، هذا تطبقه أنت في أي دعاء خارج سورة الفاتحة، تذكر محاسن الله عز وجل، تحمد الله عز وجل بما هو أهله، تثبت له الفضل على كل وقت وكل حال، بعد ذلك تشرع بسؤلك وطلبك وتقدم ما شئت من الأدعية. بعد الآيات الثلاث الأول قال الله عز وجل بعد ذلك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، كل ذلك مما يطلبه العبد من الله عز وجل. هذا الكلام يجرنا إلى تحقيق العبادات أو الدعاء في سورة الفاتحة. كما علمت يا أخي في الحلقات الماضية أن سورة الفاتحة سورة الدعاء، سورة الصلاة، وحري بنا أن نعرف أنواع الدعاء وأقسامه، وهل سورة الفاتحة حققتها أم لم تحققها. الدعاء يا إخوة عند العلماء يقسم إلى أقسام متنوعة، كل على حسب اعتبار معين، بمعنى من نظر إلى اعتبار معين قسم الدعاء إلى أقسام على حسب هذا الاعتبار. فتارة تجد أن العلماء يقولون الدعاء دعاءان، دعاء الثناء ودعاء الطلب، وتارة تجد العلماء يقولون الدعاء دعاءان، دعاء الطلب ودعاء العبادة، وتارة تجد العلماء يقولون الدعاء ثلاثة، دعاء الثناء ودعاء الإخبار ودعاء الطلب. هل هناك تعارض بين أقوالهم؟ أبدا، كل تقسيم من هذه التقسيمات كانت باعتبار معين، بمعنى أن من العلماء من نظر في الدعاء إلى الشيء المطلوب فقسم الدعاء إلى قسمين ثناء وطلب، ومنهم من رأى في الدعاء إلى العلاقة بين العبد وربه فقال إن الدعاء ينقسم إلى ثلاثة، دعاء ثناء وهو متعلق بالرب، دعاء إخبار وهو العلاقة بين الرب والعبد، دعاء طلب وهو متعلق بالعبد. ومنهم من نظر إلى الجوارح والأدوات التي تكون بها الدعاء فقالوا الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، وسنبين كل منها إن شاء الله عز وجل، ثم نربط ذلك بتفسير سورة الفاتحة ونرى هل حققت سورة الفاتحة هذه الأنواع كلها من أنواع الدعاء. أولها دعاء الثناء والطلب، وهذا باعتبار الحاجة المطلوبة أو الشيء الذي يريده العبد. اعلم يا أخي أن بهذا الاعتبار، باعتبار الشيء المطلوب أو الحاجة التي يريدها العبد، ينقسم الدعاء إلى دعاءين. الدعاء الأول هو دعاء الثناء، هو دعاء الثناء، وهو دعاء الكلام فيه عن الله سبحانه وتعالى، كله مدح وتمجيد وتكبير وتحميد وفضل لله سبحانه وتعالى، لا يتكلم فيه العبد عن نفسه، إنما الكلام فيه عن الله سبحانه وتعالى، هو كما أثنى على نفسه جل وعلا. هذا هو الثناء، وباعثه المحبة ودافعه المحبة. ثم دعاء الطلب، وهو ما يتكلم العبد فيه عن نفسه: اغفر لي، ارحمني، ارزقني، اهدني، اصلحني، اصلح لي، وهكذا. كل ما يطلبه العبد او يتكلم فيه في مقام الدعاء عن نفسه، هذا هو دعاء الطلب، هذا هو دعاء الطلب الذي فيه اظهار الحاجات والافتقار الى الله عز وجل. الفاتحة حققت دعاء الثناء ودعاء الطلب. فدعاء الثناء تحقق في قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. وحقق دعاء الطلب أيضا في قوله سبحانه وتعالى: إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فحقق الإنسان في سورة الفاتحة ثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وطلبا لنفسه، طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى في كل أمور حياته، وطلب أيضا الهداية حتى يصل إلى الله عز وجل بطريق سهلة وطيبة ومباركة لا وجاج فيها. أيهما أفضل، الثناء أم الطلب؟ هذا ما سنقف عنده في هذه الحلقة المباركة، على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في الحلقات المقبلة ما يتعلق في سورة الفاتحة من تفسيرها وبيانها، نبين إن شاء الله عز وجل أيهما أفضل، دعاء الثناء أم دعاء الطلب، في الحلقة المقبلة إن شاء الله عز وجل. فتابعونا إخوتي وإخواني الأكارم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلى وأعلم.